فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الحلقة في شرح كتاب الصلاة من برامج الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتي تبث عن طريق قناة المجد العلمية، وتنشر أيضا على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة مصورة ومكتوبة، حيث يبذل جهد كبير من الإخوة المشرفين والعاملين في هذه الأكاديمية المباركة، وذلك ابتغاء نشر العلم وبث المعرفة بعلوم الشريعة. وإني لأسأل الله جل وعلا أن يجزيهم على ذلك خير الجزاء، وأن يعينهم ويشكر لهم ولكل قائم على نشر علوم الوحي، فهي للإنسان أشد حاجة من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن العلم غذاء الروح، والطعام والشراب غذاء البدن. فإني أوصي إخواني وأخواتي بتعلم العلم وتعليمه، وأجل العلم وأشرفه ما كان من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالله الله أن نتعلم كتاب الله وأن نعلمه للناس، فإنهم ما نطقوا منه حرفا ولا حفظوا منه آيا إلا كان لمن علمهم بذلك الأجر مكررا إلى يوم القيامة. ثم تعليم أيضا الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم فيها من العلوم والأحكام وبيان الحلال والحرام. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وكم حصل ويرتجى من فضل وأجر وخير في تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل العلوم الشرعية، كل العلوم الشرعية إنما هي تنطلق من هذين الوحيين، من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وها نحن في هذا الدرس نعتمد هذا، وإنما ينطلق الدرس من فقه الدليل، ولذلك لم يكن مرتبطا بمتن من المتون المذهبية، وإنما يشار فيه كما تقدم ذلك في أول تلك الدروس إلى المذاهب باختصار، ويعتنى فيه بالتحقيق والاستدلال، ومن أراد الاستزادة فللاستزادة مظانها، سائلين المولى أن يعين الجميع وأن يوفقهم وأن يخلص لهم النية ويحسن لهم العمل. حياكم الله أيها الإخوة هنا، وكنا بالأمس قد أخذنا ما يتصل بفقه الأذان، وأشرنا أيضا إلى أحكام متعددة، ومن ذلك الأحكام المتصلة بصفة الأذان وصيغته. وذكرنا إن الأئمة رحمهم الله تعالى أخذوا بصفات الأذان الواردة وهي متنوعة، ومن هذه الصفات ما هو معروف من صفة حديث بلال، وأظنك بالأمس أذنت لنا أنت هنا، وكان أذانك هذا للتعليم، وهو مشروع كما فعل عثمان في وضوئه الذي تقدمت صفته معنا رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من يأخذ بأذان أبي محذورة، قلنا إن الفرق يكمن بين الأذانين في ما يسمى بالترجيع. طيب تذكر صفة الترجيع شيخ؟ تذكر من معه اللاقط يعطينا صفة الترجيع فيما يكون في الشهادتين باللاقط يكون نطقهما بالترجيع على صفتين. الصفة الأولى ما هي؟
أولا
يخفت.
يخفت.
أحسنت. ثم يرجع.
يرجع ويرفع.
ويرفع. جيد. وذكرنا بالأمس صفة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هكذا بالكاد ربما أخفت من ذلك، يسمع من بجواره ثم يرجع، لذلك سمي ترجيعا، فينطقها كما ينطقها كل مؤذن يرفع بها صوته ما استطاع بحيث يسمع، لسيما مع عدم وجود اللواقط. أما مع اللاقط فيكون الرفع معتدلا بحيث لا يؤدي ذلك إلى يعني نوع من الرفع الشديد. هذا ما يتعلق بالترجيع. والتكبير يكون مرتين، بينما في حديث بلال التكبير كم؟ أربعا. ولذلك مذهب الإمام مالك في الأذان يكون عدده تقريبا 17 جملة، يكون عدده 17 جملة، لكن عند الإمام أحمد بناء على أذان بلال يكون 15 جملة، وذلك لأن حديث بلال ليس فيه ترجيع، وإن كان الأذان فيه مربعا يعني التكبير أربع مرات. حديث الشافعي أو عفوا مذهب الشافعي في الأذان 19 جملة، حيث يكبر في أوله مرتين مع الترجيع بالنسبة لمذهب مالك كما ذكرنا يكبر مرتين في أوله مع الترجيع أيضا. وقد أشرت إلى أن هذا التنوع للعبادات تلاحظون المذاهب، فمن المذاهب ما يكون معه الأذان بحسب يعني أذان بلال وإقامته كما هو مذهب الإمام أحمد، ومنها ما يكون معه الأذان كأذان أبي محذورة وإقامة بلال، ومنها ما هو العكس كأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وعلى الثاني كان الشافعي، والثالث أبي كان أبو حنيفة عليه. وهذا كما ذكرنا فيه تنوع، وهو كما أشار شيخ الإسلام الأولى لأجل ألا يعد شيء من السنة مهجورا، وإنما رجح الإمام أحمد وذهب إلى هذا كثير من المحدثين أذان بلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دوام عليه أكثر من غيره، فقد كان هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الأول. وأشرنا إلى ما يتصل أيضا بالإقامة، وذكرنا أن الفرق بين الأذان والإقامة يكمن في صفة الإقامة من حيث كلماتها فهي أقل من كلمات الأذان، وأيضا من حيث أداؤها حيث إن الإقامة تكون على سبيل الحدر بينما الأذان يكون على سبيل الترسل. وصفة الإقامة أو كلمات الإقامة يعني 11 جملة، التكبير في أولها يكون كم مرة؟ يكون نعم مرتين، والتشهد ثم فيما بعد التكبير يكون الأمر على سبيل الإفراد، ولذلك أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، إلا قد قامت الصلاة فيثنيها كما يثني التكبير. فإذا المثنى في الإقامة هو الأذان، هو التكبير وقد قامت الصلاة، وما عداها يكون على سبيل الإفراد. هذه صفة، وهناك صفات أخرى، فمنهم من يربع التكبير في الإقامة فيكون العدد بدل أن يكون 11 يصل إلى 17 جملة، ويكون أيضا التشهد مثنى فلا يكون مفردا، وهكذا. فهذا الحقيقة يعني مذكور في موضعه، ونحن هنا نكتفي بما أشار أو بما جاء في حديث أنس أمر بلال أن يشفع لدنا ويؤتر الإقامة، وهي إقامة بلال التي أيضا عليها مذهب الحنابلة. ولعلي بالأمس أشرت إلى بعض الصفات الواردة، وقرأنا كلام شيخ الإسلام، وأشرنا أيضا إلى كلام ابن القيم حيث جمعوا في ذلك جمعا مفيدا. وقفنا الحقيقة لضيق الوقت على ما يتصل بأحكام الأذان والإقامة مما هو زائد على الشروط والصفة، وإلا فإن الشروط والصفة من قبيل الأحكام. من هذه الأحكام مسألة الفصل بين الأذان والإقامة، ما مقداره؟ وربما أيضا الإخوة يسلطون الضوء على الجدول بحيث نشير إلى أبرز الأحكام بشكل عام ثم نأتي عليها بشكل مختصر. أيضا حكم الأذان والإقامة في حال الجمع، ما يتصل أيضا بالأذان لقضاء الفوائت، كذلك مسألة متابعة المؤذن. وهناك أيضا مسائل أخرى لا يتسع الجدول لها، مثل ما يتعلق بحكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، أيضا اشتراط استقبال القبلة أو التطهر، فربما نشير إليها إن كان في الوقت بقية. أما مقدار الفصل بين الأذان والإقامة فالظاهر فيه أنه لم يرد مقدار محدد للفصل بينهما من جهة التوقيت، وإن كان الآن في كثير من البلدان يعتمد وقت معين، فمثلا عندنا هنا في السعودية المعتمد بين الأذان والإقامة ثلث ساعة لصلاة الظهر والعصر والعشاء، وعشر دقائق للمغرب، وتقريبا 25 دقيقة للفجر بين أذان الفجر وبين إقامته. والأصل في ذلك أن يراعى حديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. وهذا الحديث متفق عليه، ولهذا ينبغي الحقيقة أن يكون المقدار في الفصل بين الأذان والإقامة مراعيا لأداء هذه الصلاة والاستعداد لها من جهة التطهر ونحو ذلك. وهذا عادة يحتاج إلى يعني دقائق، ليست على سبيل يعني التقليل 4 أو 5 دقائق، بل يحتاج إلى أكثر من ذلك. ولذلك كان أقل حد كما ذكرت لكم قبل قليل تقريبا 10 دقائق، وهذا كما ذكرنا يقوم على المصلحة. أحيانا في الحرم المكي أو المدني يكون الزحام شديدا، فلذلك يختصرون ما بين الأذان والإقامة كثيرا، فربما تكون أقل من 10 دقائق مراعاة لأحوال الناس، لأنه كلما طال الوقت كلما شق على الناس، حيث إن الصلاة يدخل فيها أفواج كبيرة من الناس، وهكذا عند خروجهم، ومن الناس من يكون طائفا ومنهم من يكون ساعيا، وهكذا إذا يراعي القائم على هذا ما لم يكن هناك نظام فيلتزم به لأجل تحقيق المصلحة والسياسة الشرعية. ويلاحظ أيضا أن هناك بعض الصلوات لها سنة راتبة، مثلا الظهر لها 4، العصر كذلك، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، هذا لا شك أنه المغرب أيضا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. والحديث العام الذي قبل القليل وهو في الصحيحين وبين كل أذانين صلاة، وهكذا يعني إنما العشاء راتبتها فعلا هي بعد الصلاة لا قبلها، لكن عموم بين كل أذانين صلاة يجعل السنة قائمة بين كل أذان وإقامة. فإذا ما كان هناك راتبة كان ذلك آكد، فإن كان هناك أكثر من راتبة كان التأكيد على أن تكون أو أن يكون المقدار أطول أيضا أبين. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الأذان إقامة في حال الجمع. إذا كان طبعا المرء في البلد، إذا كان المرء في البلد أو في غير البلد، فإن كان في غير البلد فإن الإنسان إذا جمع أذن للأولى وأقام لكل فريضة، هذا كما ذكرنا إذا لم يكن في البلد. إذا لم يكن في البلد فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة، وهذا يعني دليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، فأذن أذانا واحدا وأقام مرتين لكل صلاة، وهكذا أيضا في مزدلفة لما أذن فصلى المغرب ثم أقام لها وأقام للعشاء. هذا من حيث الدليل، الحديث في مسلم وحديث جابر الشهير. أما التعليل فلأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا، صار وقتا واحدا، والأذان إنما يكون عند دخول الوقت للإعلام بالصلاة. أما الإقامة فهي للشروع والتحريم بالصلاة، وهنا صلاتان يحرم بهما، ولذلك شرع له أن يقيم لهما. المسألة الثالثة اللي ممكن نشير لها مسألة الأذان لقضاء الفوائد، لأن عندنا أداء وعندنا إعادة وعندنا قضاء كما لا يخفاكم، والأداء يكون في الوقت، أما القضاء فيكون بعد الوقت، أما الإعادة فتكون في الوقت لصلاة لم تكن على الصفة الشرعية مما يحتاج معه، كما في حديث المسيء صلاته ويرجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن الأداء يفعل في وقته لأول مرة، والإعادة يفعل في وقته لكن المرة الثانية، والقضاء يفعل في غير وقته. ولذلك نقول بأنه من قضى فوائد وكان عنده يعني عدة صلوات، فهل يؤذن لكل فائتة أو يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة؟ الأقرب يعني أو هذه المسألة من المسائل التي يمكن أن يقال فيها إن الأذان لهذه الفوائد يكون واحدا ويقيم لكل واحدة، لأنها يعني يمكن أن تقاس على الصلوات المجموعة حيث أتي بها في وقت واحد. وأيضا جاء في غزوة الأحزاب كما روى أحمد والنسائي والدارقطني، والحديث صحه الخزيمة وابن حبان وابن السكن وغيرهم، من أنه لما فات في غزوة الأحزاب 4 صلوات قضاها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، وأذن أذانا واحدا وأقام لكل واحدة منها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وهنا يمكن أن أنتقل بعد ذلك إلى مسألة متابعة المؤذن، وهذه المسألة مسألة متابعة المؤذن يمكن أن نقول إنه قد اتفق الفقهاء على استحبابها، وذلك للحديث في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا الأمر لأول وهلة يمكن أن يقول القائل: لماذا لا يحمل على الوجوب؟ والجواب عندئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال على الفطرة، كما روى ذلك مسلم، ولم ينقل عنه أنه عليه الصلاة والسلام ردد كما يردد المؤذن، مما يجعل هذا صارفا، إن لو كان واجبا لفعله عليه الصلاة والسلام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم ثم ليأمكم أكبركم. ولو كانت المتابعة واجبة لبينها عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا فيه كما ذكرنا صارف عن الوجوب إلى الاستحباب كما هو مذهب أهل العلم. وهنا أشير إلى أن المتابعة هي من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتأكدة، التي لا ينبغي أن يتساهل المرء فيها، لأنه يرجى للمرء أن يحصل أجرا كأجر المؤذن، وهذا من نعمة الله جل وعلا على عبده ومن رحمته به أن الأذان لم يكن ليتسع للناس كلهم، وإنما يقوم به واحد عن عشرات أو مئات الناس، فشرع لهم أن يشركوه في ذلك فيتابعوه على تأذينه. وهذا يعني يؤكد على الناس أجمعين أن يتابعوا الأذان إذا سمعوه، كانوا رجالا أو نساء، كانوا ممن تجب عليهم الصلاة أو لا تجب، كانوا من أهل المسجد أو لم يكونوا، يعني كمن عذر عن صلاة المسجد، لأن الخطاب عام. ولكن من كان مشغولا في صلاة فإنه لا يشرع له أن يتابع المؤذن في صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. وهكذا أيضا من كان مشغولا في حاجته فإنه عندئذ لا يشرع له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يشرع للمرء أن يذكر الله وهو يقضي حاجته، وهو يقضي حاجته، بل هذا مكروه له. ومن المسائل التي نشير إليها هنا مسألة في المتابعة ما إذا اختلف المؤذنون، فتجد إنه هذا يؤذن وهذا يؤذن، فمن الذي يتابع؟ الظاهر إنه يتابع الأول من هؤلاء، يتابع الأول من هؤلاء. ولو إنه تابع الأول والثاني يعني فأجاب الاثنين فإنه يرجى له أجر، لأنه ذكر، والإنسان يثاب على الذكر، يثاب على الذكر. لكنه لا يعني القصد أنه لا يتنقل بين هذا وهذا في وقت واحد، وإنما يردد مع المؤذن حتى تكون الصفة كما نقل. فإذا فرغ وأذن آخر فإنه عندئذ إن ردد أصاب المقصود من تحصيل أجر الذكر. وهل يتابع المرء نفسه إذا كان مؤذنا؟ ظاهر النص أنه لا يتابع نفسه، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولأن المقصود مشاركة السامع للمؤذن في الثواب، وهذا هو الأصل، المؤذن هو الأصل كيف يشارك نفسه. لو كان قد دخل المسجد والمؤذن شرع في الأذان، هل يصلي التحية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أم يتابع المؤذن؟ ما رأيكم؟ تفضل.
يتابع المؤذن ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد.
أحسنت، يتابع المؤذن ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، لكن يتابعه وهو واقف لا يجلس. وبهذا يجمع بين النصين، فقولوا مثل ما يقول المؤذن فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا لا يضره، لأن المتابعة عبارة عن دقيقتين أو ثلاث دقائق. وهذه تختلف عن مسألتنا التي ربما أشرنا إليها هنا أو في غير هذا الموضع، وهي مسألة: ما إذا كان الأذان لصلاة الجمعة فهل يتابع أم يجلس؟ أجب لو تكرمت.
صلاة الجمعة،
نعم، هل يختل لخطبة الجمعة؟ الآن يؤذن ثم سيخطب، فهل يتابع ثم سيكون بعد ذلك خطبة الجمعة فيصلي التحية، أو يقدم التحية ثم يجلس؟
لا أدري شيخ.
جيد، ما شاء الله، ترى لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، وهذا من فقهك. طيب، أجيب أنا بفتوى اثنين من أهل العلم عندنا تبين لك سعة هذه المسألة وسعة الفقه. أما الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فقال في هذه المسألة إنه المؤذن، عفوا، الداخل إلى المسجد إذا كان المؤذن يؤذن في صلاة الجمعة ينبغي له، يسن له أن يتابع معه. فقيل له: يا شيخ، إن استماع الخطبة واجب ومتابعة المؤذن مستحب أو سنة. فقال: لا بأس، لأن ابتداء الخطبة يعني مقدمة بالحمد والصلاة ونحو ذلك، لا يفوته أن يأتي بالتحية في أولها، شيء من مضمون الخطبة المقصود. وبهذا يجمع بين هذه السنة وبين استماع الخطبة الواجب، كلها واجبة، لكن المقصود الذي يحتاج إلى إرعاء يعني سمع وإنصات هو ما كان في ثنايا الخطبة من الموضوع نفسه لا من مقدمته. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال كما يقول أيضا الفقهاء في تفصيلاتهم، وهو أنه يصلي التحية، وذلك لأن استماع الأذان وترداده مستحب، استماع الخطبة والإنصات لها واجب، حتى لا يأتي بالسنة ويدفع الواجب فإنه عندئذ يصلي، فإذا شرع الخطيب في خطبته يكون قد استعد لهذه الخطبة واستمع فقام بالواجب، فقام بالواجب. والمسألة يسيرة والأمر واسع بحمد الله تعالى. يعني مسائل الأذان كثيرة، لكن من المسائل التي نحتاج الإشارة إليها ما يتصل ببعض النوازل، ونريد بالنوازل يعني المسائل المستجدة التي تتعلق بالأذان، ومنها ومن أشهرها مسألة الأذان بالمسجل. وتعرفون الآن في بعض ربما الجهات الذي يؤذن هو المسجل، فهل هذا مشروع؟ وربما أحيانا كان الأذان بالمسجل عاما في المدينة مثلا أو الجهة أو البلد، وهذا أمر مستحدث ولم يكن يعني موجودا في عصر الفقهاء ليتحدثوا عنه تحديدا. والظاهر والله أعلم إن هذا الأذان غير مشروع، مخالف للسنة، وذلك لأنه حكاية لأذان سابق، حكاية لأذان سابق، والأذان عبادة، فكما لا يصح أن نسجل الصلاة ونقول للناس ائتموا بهذا المسجل، كذلك لا يسوء أن نسجل الأذان ونقول للناس اعتمدوا على هذا الأذان. ولذلك المشروع في مثل تلك العبادات أن يؤتى بها في وقتها وألا تكون على سبيل التسجيل. والحقيقة أن هذا يؤدي أيضا إلى ضمور تلك الشعيرة وغيابها أيضا عن الناس، مع فضيلة الأذان ومشروعية تسابق الناس إليه وإقامتهم له. المسألة الثانية وهي مسألة الأذان بالمكبر، الأذان بالمكبر، وهذه المسألة من أيضا المسائل المستجدة، وهذه المسألة من المسائل المستجدة. ويراد بالمكبر الأجهزة التي تضاعف الصوت وهو ما يسمى بالميكروفون الآن، وهذا الحقيقة نعم لم يكن واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونه من الآلات الحديثة، لكنه يحقق المقصود وهو أداة أو وسيلة، ولا مانع من هذه الأدوات والوسائل، لا مانع من هذه الأدوات والوسائل ما دامت تحقق المقصود، إذ ليس المراد منع كل مستجد، وإنما المراد تغيير صفة العبادة أو إحداث عبادة جديدة. أما استخدام الوسائل التي تحقق المقصود من هذه العبادة، لأن المقصود من الأذان إبلاغ الناس، فإنه لا مانع منها ما لم يترتب عليه كما ذكرنا محذور شرعي، كما ترتب ذلك في التسجيل المتقدم. من الأشياء التي نشير إليها في استخدام اللاقط أو المكبر الالتفات، فبعض الناس أمامه اللاقط ثم يلتفت يمينا ويلتفت شمالا، والالتفات كما تعلمون يكون عند الحي علتين، حي على الصلاة كما في حديث مالك ابن الحويرث يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، إذن حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة شمالا، وحي على الفلاح يمينا وكذلك حي على الفلاح شمالا. هذه تكون في الحالة التي لا يكون معها اللاقط، أما مع وجود اللاقط فإن الظاهر من الالتفات يمينا وشمالا هو إبلاغ الناس، فإذا التفت مع اللاقط فإن هذا المقصود لا يتحقق، وكل أمر يعود على المقصود بالإبطال فإنه يترك، لأنه لو التفت يمينا ذهب صوته عن اللاقط، وهكذا لو التفت شمالا. وهنا نشير إلى مسألة يعني تفخيم الصوت أيضا بالصدى، وهي من المسائل. وكنت وددت أن الأخ العارض يخرج العرض، ولكن ما أدري ما الذي يحول دونه وذلك. تفخيم الصوت بالصدى، هذا التفخيم وهو يعني جزء من العمل الذي يعمد إليه كثير من يعني الناس في مساجدهم، ينبغي ألا يبالغ فيه، وإنما يكون بقدر الحاجة إن كان له من حاجة، لأن ذلك يترتب عليه زيادة حروف في بعض الأحيان، وربما تكرار للصوت أو للحرف الأخير، وهذا غير مشروع. هذا يعني أبرز ما يمكن أن نشير إليه في مسألة أو في مسائل الأذان. وهناك مسائل يعني أخرى، مثل مسألة أخذ الأجرة على الأذان، وهذه المسألة وهي مسألة أخذ الأجرة على الأذان من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. لكني هنا أشير إلى قضية، وهي إن أخذ الأجرة على الأذان تختلف عن أخذ الرزق من بيت المال. فكثير من الأئمة والمؤذنين الآن لا يأخذون أجرة، لأن الأجرة تكون بالتعاقد مع شخص آخر على أن يقوم بعمل الأذان، وله بكل أذان مبلغ من المال، أو له عن كل يوم مبلغ، أو له عن كل مثلا شهر هكذا. لكن هذا يختلف عما إذا كان من بيت المال، كما هو الحال الآن في مثلا عندنا في السعودية وفي كثير من البلدان، فهم يأخذون رواتب أو مكافآت من بيت المال. ولذلك نقول إنه مسألة أخذ الأجرة ذهب يعني إلى جوازها بعض الفقهاء، ومنعها آخرون. فالإمام أحمد وأبو حنيفة يمنعون من أخذ الأجرة، بينما يجيزها مالك وأكثر أصحاب الشافعي. وشيخ الإسلام توسط بين هذين القولين، فاختار جواز أخذ الأجرة، يعني أن يتعاقد مع شخص على أن يؤذن له أو أن يصلي له في مسجد أقامه، فإنه عند شيخ الإسلام هذا يجوز فيه التعاقد بأجرة إذا كان ذلك مع يعني مع الحاجة، مع حاجة المؤذن أو الإمام. وفي الحديث وهو حديث عثمان بن أبي العاص، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وعند الترمذي وأبي داود، وقد صحه الترمذي وإن كان ضعفه آخرون. والقول بيعني منع أخذ الأجرة على الأذان قول قوي، وهو كما ذكرنا الذي ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وذلك لهذا الحديث بناء على القول بصحته، ولقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهو عبادة، فالمؤاجرة على العبادات فيها ما فيها. وهو يريد بأذانه هذا أخذ مال من الدنيا، فقد يترتب عليه يعني أن يكون عمله لغير الله سبحانه وتعالى، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. ولذلك يقال بأن أخذ الأجرة على الأذان لا ينبغي في أقل الأحوال، والمسألة مسألة خلاف كما لا يخفاكم. أما أخذ الرزق فإن أكثر الفقهاء على جوازه، لأنه إنما كان من بيت المال، وبيت المال إنما يعني يؤخذ مصرفه لمصالح المسلمين، والأذان والصلاة الإمامة من أعظم مصالح المسلمين التي ينبغي الإشارة أو ينبغي عفوا الصرف عليها، ينبغي الصرف عليها. وهذا كما ذكرنا شرط الفقهاء لجوازه ألا يوجد متطوع حماية لبيت المال. والحقيقة أنه الآن لا يكاد يلتزم أحد إلا بمثل هذا الرزق. ومع ذلك ينبغي للإمام والمؤذن أيضا أن يكون دافعه وهمه وقصده هو ابتغاء الأجر والقيام بهذه العبادة والقربة، وألا يصرفه عن ذلك وجود رزق أو وجود بيت للإمام أو المؤذن، لكن وجود مثل هذا القصد على سبيل التبع لا يؤثر على النية إن شاء الله تعالى، لا يؤثر على صحة العمل، ويرجى معه له الأجر بإذن الله تعالى. والمسائل الحقيقة كثيرة، ولكني سأضطر إلى أن أختم بمسألة ماذا يقول في التثويب. ماذا يقول في التثويب؟ أول شيء، ما المراد بالتثويب في الأذان؟ ما المراد بالتثويب في الأذان؟ من يعرف منكم التثويب؟ إذا قيل التثويب هو قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم. أحسنت، الصلاة خير من النوم. فهل يقول مثلها الصلاة خير من النوم، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما هو الحال في الحي علتين، أو يقول كما يقول بعض الفقهاء كالحنابلة صدقت وبررت؟ الظاهر والله أعلم أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، إنه يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن هذا ما يدل عليه عموم. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا إنما يستثنى منه الحي علتين لما جاء في الحديث نفسه. وأما صدقت وبررت فلم يصح فيه الحديث، والأصل في ما كان من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التوقيف عليه لا الزيادة، كما هو الحال في مثل هذا الذكر. بعد ذلك يمكن أن ننتقل معكم إلى ما يتصل بشروط الصلاة. شروط الصلاة قد تقدمت الإشارة إلى المراد بالشروط، وقلنا إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فقولنا ما يلزم من عدمه العدم كالطهارة مثلا للصلاة، إذا عدمت الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني لا يلزم من وجود الطهارة أن توجد الصلاة، فقد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة. ولذلك يقال بأن الشروط هي من هذا القبيل. والشروط لا تصح الصلاة إلا بها، وتفترق الشروط عن الأركان بهذه الفروق. الفرق الأول أن الشروط قبل الصلاة، الطهارة قبل الصلاة، النية قبل الصلاة، استقبال القبلة قبل الصلاة، ستر العورة، كل هذا يكون قبل الصلاة. أيضا الشروط مستمرة إلى نهاية الصلاة، من حين أن تبدأ الصلاة إلى أن تنتهي يجب أن يكون على طهارة، يجب أن يستقبل القبلة، يجب أن يكون ساترا لعورته. كذلك الشروط لا تتركب منها الصلاة. ومعنى لا تتركب، عبارة أوضح، يعني لا تبتني الصلاة، صفة الصلاة وحقيقتها لا تقوم على استقبال القبلة. استقبال القبلة أمر زائد على الصلاة، الطهارة أمر زائد على الصلاة. الصلاة أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هي كالركوع والسجود، ليس منها الطهارة ذات الصلاة. حقيقة الصلاة، ماهية الصلاة، إنما تقوم على تلك الأفعال والأقوال المخصوصة. ولذلك يلاحظ أن الشروط هي قدر زائد على الصلاة، بينما الأركان في حقيقة الأمر في الصلاة وليست قبل الصلاة. فالركوع، تكبيرة الإحرام، السجود، وهكذا هي داخل الصلاة، وهي أيضا يتنقل الإنسان بينها. قلنا في الشروط أنها مستمرة لنهاية الصلاة، لكن من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة الشرط. لكن بالنسبة للركن لا، الركعة ينتهي منها فينتقل إلى السجدة، السجدة ينتهي منها فينتقل إلى كذا. إذن هي ليست مستمرة في كل ركن مستمر أول الصلاة إلى آخرة، بل يتم التنقل فيه بين الأركان، كما أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة وحقيقتها، لأن قلنا أنها أقوال وأفعال. هذه الأقوال والأفعال كثير منها عبارة عن أركان وليست شروطا. هذه يعني المقدمة في التفريق بين الشروط وبين الصلاة. وهنا أشير إلى مسألة، وهي مسألة يعني ما يتصل بهذه الشروط، وهذه الشروط يتصل بها مسائل، أهمها الكلام على شرط الوقت، الكلام على شرط الوقت. وشرط الوقت هو من أهم الشروط، ويجعله الفقهاء الشرط الأول من شروط الصلاة، حيث اتفقوا على أن الصلاة لا تصح قبل الوقت كما لا تصح بعده إلا فيما يشرع فيه الجمع بعذر شرعي. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى في الشروط ماذا؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا في حقيقة الأمر يشير إلى الأوقات الخمسة مجموعة. الوقت الأول هو وقت الظهر أو وقت الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. وعلى ذلك أدلة، ومن ذلك حديث جبريل، والحديث جاء عند أحمد وأبي داود ورواه أهل السنن وغيرهم، ولفظ الإمام أحمد وهو اللفظ الذي بين يديكم. هل هو واضح للقراءة؟ طيب إذن لعلك تقرأه لو تكرمت، لأنه أصل في المواقيت، أصل في المواقيت، تفضل.
حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ذل كل شيء مثله أو قال ذله مثله، ثم جاء المغرب فقال قم فصلي، فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءت العشاء فقال قم فصلي، فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى حين برق الفجر أو قال حين سطح الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ذل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ذل كل شيء مثليه.
إذن يبدأ حين يصير ذل كل شيء مثله الظهر، وينتهي حين يصير ذل كل شيء مثليه. طيب ثم العصر، نعم. ثم جاءه للعصر،
ثم جاءه للعصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ذل كل شيء مثليه.
نعم. ثم جاءه المغرب،
ثم جاءه المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصلي، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين وقت.
إذن الشاهد في الحديث قوله ما بين هذين وقت، حيث صلى في أول وقت وفي آخره. الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. والحديث في الصحيح في المتفق عليه كما يظهر لكم هنا. إذا نبدأ بالأوقات، أولا الظهر، وأنا ذكرت الظهر ابتداء لأنه هو الذي جاء في حديث جبريل ابتداء. الظهر يكون عند زوال الشمس. ما المراد بزوال الشمس؟ زوال الشمس هو بداية ميلها إلى جهة الغروب، من حين أن تبدأ الشمس الآن الغروب، نفترض أنه من هنا، من حين أن تبدأ الشمس بالميل إلى جهة الغروب يبدأ الزوال. فمن حين ابتداء الزوال يبدأ وقت إيش؟ وقت الظهر، وقت الظهر. يبدأ وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله. والشمس إذا كانت في وسط السماء فإن الأصل أن يكون إيش؟ ظل كل شيء مثله، لأن الأشعة تضرب على ما كان عمودا، فإذا ضربت طبعت الظل خلف هذا الشيء، خلف هذا الشيء. وهنا نشير إلى مسألة، إنه الوقت يبدأ حين مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. وما المراد بفيء الزوال؟ المراد به أن الشمس إذا كانت عمودية، الشمس إذا كانت عمودية في كبد السماء فإنها تنطبع على ما يكون عمودا أو منتصبا، ويكون عادة هناك فيء يسير، يعني ظل غير محسوب، يعني ظل غير محسوب، بمعنى أنها بمجرد ما تكون الشمس في وسط السماء، بمجرد ما تكون الشمس في وسط السماء يكون هناك زيادة يسيرة على ظل الشيء، زيادة يسيرة على ظل الشيء، هذا ما يسمى بفيء الزوال. فإذا هذا الفيء يكون محسوبا زائدا على ظل الشيء نفسه، لأنه نفترض أن الشيء ظله أن العمود المنتصب مترين، عادة يكون هناك مثلا 5 سنتيمتر أو قريب منها أو 10، هذه إضافة على المترين. فإذا كانت الشمس في كبد السماء فإن الظل يكون 2.10 متر تقريبا، هذا محسوب داخل ضمن ظل كل شيء مثله وظل كل شيء مثلي. يستمر هذا الظل حتى يكون يعني اللي هو وقت الظهر، حتى يكون الظل مثلي. فإذا كان العمود المنتصب هذا الشخص 2 متر فإنه بمجرد ما يكون 4 متر زائد في الزوال 5 أو 10 سنتي هذا ينتهي وقت الظهر ويبدأ عندها وقت العصر، لأن وقت الظهر ووقت العصر متصلة ببعضها لا يفصلها إلا أن ينتهي هذا ويبدأ هذا. ولذلك وقت العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثلي إلى أن تغرب الشمس، ولكن جاء في النص ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، والمراد هنا بانتهاء وقت الاختيار. أما وقت الاضطرار فيكون من حين الاصفرار إلى حين الغروب. ولذلك في حديث جبريل صلى قبل غروب الشمس كما تقدم معنا، والجمع بين الحديثين أن يكون وقت الغروب هو نهاية وقتها، وأن يكون وقت الاصفرار هو نهاية الاختيار فيها. والاصفرار نريد به ما يكون من ذهاب وهج الشمس، ذهاب وهج الشمس وانكسار حدتها يبدأ عندئذ الاصفرار. وهذا عادة يبين لمن يميز يعني لون الشمس أو يلاحظه من الناس، تبين هذه الصفرة على المباني ونحوها، ولا يمكن الحقيقة أن نضبطه بضابط دقيق، لأنه يختلف من حال إلى حال، ففي البرد والشتاء غير ما يكون في الحر والصيف، وبعض البلدان يختلف عن بعض البلدان، ولكن النص قال حين تصفر الشمس فيراعى هذا ويحتاط في مثله. أما وقت الضرورة فيبدأ من حين الاصفرار، وهذا عادة يكون في آخر الوقت إلى حين غروب الشمس، وإنما يكون ذلك لمن اضطر إليه ممن لم يتمكن من أداء الصلاة في وقت الاختيار لعارض أو لسبب مبيح، لا لأجل أنه يعني مثلا لا يحبذ هذا، أو كان مسترخيا ولا يريد أن يعني ينقطع عن راحته أو استرخاء، أو نائما فيقول أتم نومي ثم أصلي قبيل الغروب، بل هذا محرم ولا يجوز، وإنما يجوز لأصحاب الأعذار، كمن كان يعني مريضا لم يتمكن من القيام إلا في مثل هذا الوقت، أو كان اشتغل بما يصعب عليه أو يشق عليه مشقة ظاهرة دفعه ونحو ذلك. وقت المغرب يبدأ وقت المغرب من حين غروب الشمس إلى غياب الشفق، يعني ما لم يغب الشفق، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق كما تقدم قبل قليل. والشفق يراد به الحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس، فإذا ذهبت هذه الحمرة يكون عندئذ وقت المغرب قد ذهب، ودخل عند ذلك وقت العشاء. ويعني نشير هنا إلى أن وقت المغرب وقت العشاء في بعض البلدان ثابتة في التقويم، فيجعلون مثلا ساعة ونصف بين أذان المغرب وأذان العشاء، وهذا لا يعني أن الوقت طيلة السنة ساعة ونصف، لا، وإنما الوقت في كثير من الأحيان يقارب الساعة ينقص عنها قليلا أو يزيد عنها قليلا. فالساعة والنصف هي غاية ما يمكن أن يصل إليه الفرق بين المغرب والعشاء، ولذلك تثبيته في التقاويم هذا على سبيل الاحتياط، لكن في بعض يعني أزمان السنة قد لا يتجاوز وقت المغرب والعشاء ساعة، الوقت الذي بينهما قد لا يتجاوز، بل في بعض السنة قد وقفت على ذلك أقل من ساعة. ولذلك فعلى الإخوة والأخوات لا سيما النساء أن يحتطن في أذان المغرب وفي صلاته، ولذلك في حديث رافع بن خديج في الصحيح قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب وإن أحدنا ننصرف يعني من صلاة المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله، وهذا يدل على أنه لا زال الضياء قائما، وهو يؤكد ماذا؟ استحباب التبكير بالمغرب. فعلى الإخوة والأخوات تحديدا لا يتأخروا في أداء المغرب اعتمادا على أن العشاء لا يدخل إلا بعد ساعة ونص، فقد يدخل أحيانا بعد ساعة إلا عشر أو ربع، وهذا من ما يعني أيضا نؤكده على الناس في تنبيه لا سيما ذوات الخدور. العشاء يبدأ من مغيب الشفق الذي ذكرناه وهو ذهاب الحمرة إلى أن ينتصف الليل، ونعرف انتصاف الليل بأن نحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر كم ساعة ثم نقسمها نصفين، فإذا انتهى ذلك وغالبا لا يجاوز الحادي عشر أو الحادي عشر والنصف، ويختلف هذا من صيف لشتاء، فإنه عندئذ لا يجوز الصلاة بعدها على قول وهو المذهب، وذلك لحديث وقته العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقوله إلى دلوك وقوله أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل وغسق الليل ومنتصف الليل. وذهب الجمهور إلى أن وقت العشاء يكون إلى الفجر للحديث حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها أو وهو إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تليها، وهو دال على امتداد وقت الصلاة اللي هي العشاء إلى صلاة الفجر. والأحوط الحقيقة ما ذهب إليه الحنابلة لحديث ابن عمرو المتقدم ولحديث أيضا جبريل ولظاهر القرآن كما أشرنا. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والإعانة. بقي أن نشير إلى أن وقت صلاة الفجر يكون من طلوع الفجر، وهو الضياء الذي يبزغ في الأفق، والفجر منه ما هو صادق ومنه ما هو كاذب، وهو الضياء المستطيل في السماء إلى أن تطلع الشمس، فذاك وقت الفجر. وقد يعني نشير إن شاء الله تعالى إلى بعض المسائل المتعلقة بذلك في الدرس القادم. هنا يشير إلي الإخوة لأن الوقت قد انتهى، فأضطر إلى أن أنتهي إلى من تهوا إليه، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله.
لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء.